إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مات اليوم العبد الصالح النجاشي من الحبش، فصفنا صفوفا وقام فصلى عليه أربعة. وعند عمران ابن حصين لفظ الحديث في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات، رجل صالح من الحبش النجاشي. وفي رواية من حديث عمران بن حصين: إن أخاكم قد مات، أو كما قال. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام متفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة، أخرجه البخاري ومسلم كل في صحيحه. وهذا الحديث يشتمل على معجزة ظاهرة، وهي معجزة الإخبار عن الأمور الغيبية في الزمن الحاضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب حتى وإن كان في الزمن الحاضر، وإلا لما هزم المسلمون في غزوة أحد. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لعلم بالمكيدة التي دبرت للصحابة يوم حنين، ولكنه لم يعلم. وفي غزوة تبوك لما فقدت ناقته وغمزه المنافقون يزعم أن خبر السماء يأتيه ولا يعلم أين ذهبت ناقته، ليخبره جبريل عن موضعها، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أعلم الغيب، وقد أخبرني جبريل بمكانها في موضع كذا، تعلق خطامها بشجرة أو كما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف علم بموت النجاشي؟ أخبره ربه سبحانه وتعالى. والنجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة عليه رحمة الله ورضوانه، وذلك لأنه مات مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحبشة لتكون مهجرا لأصحابه، وذلك لعدل ملكهم. اختار هذه الأرض دون سواها، يبين صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك: فإن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. العدل يستظل بظله المؤمن والكافر، ودولة العدل تبقى أركانها قوية شديدة مكينة وإن كانت كافرة، ودورة الظلم تبيد وتفنى وإن كانت موحدة. فالعدل من أهم دعائم استقرار الملك، فمن ابتغى استقرار ملكه عليه أن يوطد العدل في مملكته، فإن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. نزل الصحابة رضي الله عنهم في جواره، في خير جواره، حتى رجعوا وهاجروا هجرتين إلى الحبشة، وممن هاجر الهجرتين عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآمن النجاشي سرا ولم يعلم قومه بإيمانه، ولم يصلى عليه صلاة الجنازة لأنه على غير دينهم، وإذا بجبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته ليجمع الصحابة ويصلي عليه صلاة الغائب، وهي صلاة الغائب الوحيدة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. مات كثير من الصحابة في شتى بقاع الأرض ولم يصلي على أحد سواه. وهناك البعض من الشافعية يقول بل صلى على زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، سبحان الله، وعلى عبد الله بن رواحة، كيف يصلي على من مات شهيدا؟ هل الشهيد صلى عليه؟ هذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزعمون أنه صلى على معاوية بن معاوية، وليس في الصحابة من اسمه معاوية بن معاوية كما ذكر ذلك الذهبي وغيره. ليس من الصحابة من يحمل هذا الاسم، وهذه أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على النجاشي، وهي صلاة الجنازة، ولكن لماذا سميت بصلاة الغائب؟ لأنه بلا خلاف بين أهل العلم يشترط أن تكون الجنازة بين يدي المصلين، ولذلك تجد الفقهاء بينوا هل تدخل الجنازة إلى المسجد أم يصلى عليها في موضع، كما كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما دخلت جنازة سعد بن أبي وقاص إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه أمهات المؤمنين أنكر بعض الناس، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما أسرع ما يعيب الناس ما لا يعرفون، والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني البيضاء إلا في المسجد. الناس أنكرت دخول الجنازة إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في موضع توضع فيه الجنائز. الفقهاء بيّنوا كيف يقف الإمام من الجنازة، إن كانت امرأة وقف عند وسطه، وإن كان رجلا وقف عند رأسه. وإن تعددت الجنائز كانت جنازة الرجل تلي الإمام، يليها الطفل ثم المرأة، وإن كان رجل وامرأة كان الرجل جهة الإمام والمرأة جهة القبلة. بلا خلاف بين أهل العلم لابد أن توضع الجنازة بين يدي المصلين، ولأن النجاشي عليه رحمة الله لم يكن بين يدي المصلين اصطلح على تسمية هذه الصلاة بصلاة الغائب. وهذه الصلاة من الذي أمر بها؟ رب العزة سبحانه وتعالى جل في علاه، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمره بالصلاة عليه. ليس هناك خلاف بين أهل العلم في وجوب تغسيل الميت، وأن من السنة أنه يوجه إلى القبلة، وإن لم ينص على ذلك في دليل، ولكنه فعل المسلمين، أمور لم يختلف عليها الناس. ولكن مع مرور العهد وبعد العهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، توسع بعض الناس في مسألة صلاة الغائب. وحتى نحصر المسألة فإن فيها ثلاثة أقوال عن أهل العلم. أولها مذهب الأحناف والمالكية، وهم الجمهور في هذه المسألة. قال الأحناف والمالكية: لا تشرع صلاة الغائب ولا تجوز، وإنما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خصوصية له، خصوصية للنجاشي، لأنه آمن ولم يعلم أحد بإيمانه. والنجاشي ها هنا يقال عنه عند علماء الرجال من المخضرمين، والمخضرمون التابعون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه، آمنوا به من غير أن يلقوه. كان منهم النجاشي عليه رحمة الله. أما من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم والتقاه فهو صحابي وليس بتابعي. ولذلك كل من التقى بالنبي، ولا أقول كل من رأى النبي، لأنه قد يلتقيه ولا يراه كأن يكون أعمى وتثبت له الصحبة، كما هو معلوم ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان النبي خلفه على الناس إماما للصلاة في بعض الغزوات، وهو صحابي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه التقاه مؤمنا به. التابعون من التقوا بالصحابة، فالنجاشي لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو من التابعين، ولكن لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به اصطلح العلماء على تسميتهم بالمخضرمين. الأحناف والمالكية قالوا إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خصوصية للنجاشي لا تمتد إلى غيره. أما الشافعية فتوسعوا في المسألة وأجازوا صلاة الغائب. وأذكرها هنا أن من أخذ بصلاة الغائب يستند إلى مذهب الشافعية وإن لم يكن شافعيا. توسع الناس إلى حد كبير في هذه المسألة في 28 من شهر سبتمبر سنة 1970، مات الرئيس جمال عبد الناصر، كان يوم اثنين ولم يدفن إلى يوم الخميس، وأعدت جنازات، خرجت جنازة في مصر من مجلس قيادة الثورة يوم الخميس ليصلى عليه صلاة الجنازة في الساعة 10 صباحا، وقد مات يوم الاثنين. في كل محافظات مصر خرجت جنازات رسمية بنعوش خالية، وصلي عليه صلاة الجنازة في كل المساجد الكبرى بالمحافظات، وأقيمت سرادقات العزاء. صلي عليه صلاة الغائب، والعلماء يشترطون ألا يصلى على الميت، لكنهم أخذوا بمذهب الشافعية وتوسعوا فيه. امتدت صلاة الغائب كالنار في الهشيم، كما سنبين بأمر الله في الخطبة التالية. الشافعية أجازوا صلاة الغائب استنادا إلى حديث النجاشي وإلى الأحاديث التي لم تصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على زيد بن حارثة وعلى عبد الله بن رواحة، وهذا غير صحيح، وأنه صلى على معاوية بن معاوية، وليس في الصحابة من اسمه معاوية بن معاوية، وهذا حديث مكذوب. المذهب الثالث، وهو قول عند الحنابلة. الحنابلة لهم روايتان، إحداهما موافقة للشافعية والأخرى استقلوا به، وقالوا لا يصلى على ميت صلاة الجنازة إلا إذا مات في بلد لم يصلى عليه فيه. وبقولهم قال أبو داود السجستاني صاحب السنن، والخطابي صاحب معالم السنن، وأيضا بقولهم قال من المتأخرين الشيخ الألباني والشيخ ابن العثيمين. وابن تيمية اختار هذا القول، إن لم يصلى على الميت المسلم في البلد الذي مات فيه يصلى عليه صلاة الغائب، وإن صلي عليه فلا. إذن صلاة الغائب هي قول الشافعية، وما استندوا إليه أقول هذا قول مردود عليه بأنه خصوصية للنجاشي، لأن النبي لم يصلي على أحد قط سواه صلاة الغائب. استندوا إلى دليل آخر نناقشه، المرأة التي كانت تقوم المسجد، المرأة السوداء التي كانت تقوم تنظف المسجد من القمامة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها ذات يوم، قال يا رسول الله ماتت ليلا ودفناها ولم نشأ أن نخبرك، ما أرادوا إزعاج النبي وهونوا من شأنها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن قبرها وقام وصلى عليه. واستندوا أيضا إلى ما ثبت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أم سعد بن عبادة بعدما ماتت، وكان معه سعد في سفر رجع بعد شهر من وفاتها فصلى على قبره. أقول سبحان الله، هل هذه صلاة على غائب؟ لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم على القبر؟ ليقف عليه. هذا دليل على أن من فاتته صلاة الجنازة على الميت جاز له أن يصلي على قبره، والميت حاضر في قبره أم غائب؟ إذا كانت صلاة الغائب تجوز، فلماذا يذهب إلى قبرها ويصلي عليه؟ لماذا يصلي في المسجد في أي مكان؟ ولكنه اختار القبر ليصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على صلاة الجنازة على القبر وليس على الغائب، لأن الميت في قبره حاضر جسمانه وليس غائب. إذن هذا هو تحرير المسألة. ولذلك أعجب ممن يخلطون على الناس ويرمون الممانعين لصلاة الجنازة بأنهم غير وطنيين وأنهم لا يحبون أوطانهم. وقد حدث هذا في الجزائر، حدثت حادثة لطائرة مات فيها ما يزيد على 70 شخصا، طائرة حربية، هل يسعد بذلك أحد؟ لا يمكن. وإذا برئيسهم يأمر بصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة في كل المساجد، فامتنع بعض الأئمة ففصلوا. هل هؤلاء أصحاب أجندات؟ لا والله، إنهم مالكية المذهب. المغرب العربي مذهب مالكي، وانتشر منه المذهب المالكي، وعندهم أن صلاة الجنازة غير جائزة، فكيف يجبر على شيء هو يدين لله بعدم جوازه؟ فامتنع عن الصلاة ففصل من عمله. سبحان الله العظيم، هل الاختلافات الفقهية مرتعا للخلافات السياسية؟ ما شأن الاختلاف الفقهي بأمور السياسة وغيرها، هذا حكم شرعي يبين من غير شطط ولا غلو. من قال أنا آخذ بمذهب الشافعية هو شأنه، لا يجبر على خلاف ما يعتقد. أما من كان من المذاهب الأخرى كيف أجبره على ترك معتقده؟ لا يجبر، ومن شاء فعل ومن شاء ترك، مع أن هذا قول مرجوح. في هذه الأيام لم يقف الأمر عند حد الصلاة على رئيس دولة قد مات، كما حدث بالأمس القريب لما مات رئيس الإمارات، صلي عليه في الحرمين وقد صلي عليه في بلده، على الرغم من أنه لو مات أحد الناس لا يعبأ بهم أحد. سبحان الله العظيم، هل الصلوات صارت فيها طبقية؟ يصلى فيها على ذوي المكانة والمنزلة ويهمل غيرهم؟ لا والله، المولى سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا مبدأ. إن كانت جائزة فلماذا نمنعها على العامل الذي مات في الخارج؟ لماذا لا يصلى عليه صلاة الغائب؟ سبحان الله العظيم، ألا تصلى على رؤساء الدول؟ ليس هذا دين الله عز وجل. توسع الناس في هذه المسألة حتى حدث أمر جلل نعرض له في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لم يقف أمر صلاة الجنازة عند الحد الذي ذكرناه، وإنما توسع الناس فيه إلى حد كبير. في ثورة يناير بعد انصرام عام، إذا ببعض الناس يجتمعون ويصلون على من مات فيها صلاة الغائب. وفي أحداث محمد محمود اجتمع الثوريون الاشتراكيون مع غيرهم وجاءوا بنعوش خالية وضعت عليها الورود، وصلوا صلاة الغائب، يأمهم رجل كثيف اللحية، ثم هم يحملون أعلام جفارة. الزعيم الثوري الشيوعي، سبحان الله العظيم. وتكرر هذا الأمر، يريدون إلباس هذه الصلاة صبغة سياسية، سبحان الله العظيم. مات من مات، نسأل الله أن يتجاوز عن الجميع برحمته وصلي عليه، ثم بعد عام في الذكرى السنوية يصلى عليه مرة أخرى، ثم بعد عام آخر يصلى عليه مرة ثالثة. من قال هذا؟ سبحان الله العظيم. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما بالأمس القريب ماتت صحفية غدرا بأيدي قوات الاحتلال الصهيوني، وهي كسلوكية، فإذا بهم يجتمعون عقب صلاة الجمعة ليصلوا عليها صلاة الغائب. سبحان ربي العظيم. بالإجماع عند أهل العلم يشترط أن تكون صلاة الجنازة على مسلم، على مسلم، هذا بلا خلاف، لم يختلف فيه اثنان ولم ينتطح فيه عن زان، هذا بإجماع أهل العلم. وإذا بكثير من الناس، وهذه فرصة في ظل تجديد الخطاب الديني، كما قالت إحدى الهالكات، تجديد الخطاب الديني يعني تغيير نصوص القرآن، والله هكذا قالت، تغيير نصوص القرآن سبحان ربي العظيم. هل هذا تجديد للخطاب أم تبديل؟ سبحان ربي العظيم. إذا بهم يصلون صلاة الجنازة على هذه المرأة الكاثوليكية في حين ترفض الكنيسة الأرثوذكسية الصلاة عليها لأنه إيمان مختلف، سبحان ربي العظيم، أمر عجيب. ومن خالف يتهم بأشنع الاتهامات. هل سار الدين بالعقل؟ كل إنسان يشرع لنفسه ما يريد، سبحان ربي العظيم. ألم يقل رب العزة جل في علاه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لو كان أبوه كافرا أو أمه لا يجوز له أن يستغفر له. وهذا نسخ لقول الحق سبحانه أو تقييد لإطلاق قول الحق سبحانه: وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا تقييد لأن هذا للأب والأم المسلمة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وإذا بالبعض ولابد يقول: وكيف تقول في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال له أبوه: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. رد المولى سبحانه وتعالى عليه وقال في الآية التالية مباشرة بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين، قال سبحانه جل في علاك: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. سبحان الله العظيم. هذه أمور عقيدة لا مداهنة فيها ولا مجاملة لأحد، ليست مجالا للمجاملات. تريد أن تجامل؟ اذهب إلى العزاء، قف معهم، أظهر غضبك من هذا الغدر والخسة والخيانة. لكن العبادة توقفية، العبادة ينبغي أن تؤديها كما شرع المولى سبحانه. العبادات لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. لا تبتغي بعبادتك إلا وجه ربك سبحانه ومتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. عم النبي أبو طالب الذي كان يزود عنه ويحوط ويمنعه من المشركين، لما مات هل صلى عليه؟ سبحان ربي العظيم. صلاة الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف نفس وطأت الحصى لما مات وكان بعض الصحابة في الأمصار، هل صلوا عليه صلاة الغائب؟ لا والله. أبو بكر رضي الله عنه الخليفة الأول، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات والمسلمون في الأمصار، هل صلي عليه صلاة الغائب؟ وكانوا أحق بذلك، لم يحدث. عمر الذي قتل غدرا وخيانة، هل صلي عليه صلاة الغائب؟ لا والله. وعثمان المظلوم الذي قتله الخوارج، عليهم من الله ما يستحقون، هل صلي عليه صلاة الغائب؟ لا والله. وعلي الرضي الذي قتل خسا وخيانة بأيدي الخوارج، والله لم يصلى عليه صلاة الغائب. ألا يسعنا ما وسعهم؟ ألا يسعنا أن نسير على دربهم وبهم نقتدي، بهم نقتدي. أما أن نبتدع وكل يقول حسب ما يرتئي وحسب ما تزين له نفسه، فنعوذ بالله من ذلك. والله والله هذا من الخسران، أن يستدبر الإنسان الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، وأن يشرع دينا جديدا بهواه. نعوذ بالله سبحانه وتعالى أن نكون مثل هؤلاء الذين اتخذوا إلههم هواه، اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعوذ بالله من الخسران، ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، ونسأله سبحانه أن يردنا إليه ردا كريما جميلا رد الكرام عليه. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وارحم اللهم موتانا. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، اللهم أفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم خذ بنواصيهم إليك، وأقبل بقلوبهم عليك. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان وزمان للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيض لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.